اليوم التاسع.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
اليوم التاسع. لقاء في ساعة مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. التقديم محمد الجوهري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها نحن في يوم الحج الأكبر، اليوم التاسع من ذي الحجة. في هذا اليوم، وكما يوصف بيوم الحشر الأصغر، في اليوم التاسع وفي برنامج اليوم التاسع، يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. فضيلة الشيخ، مرحبا بك وكل عام وأنت بخير.
الله يبارك فيك وأنت طيب، الله يحفظك.
الحج عرفة كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اليوم التاسع والأيام التي قبله بالتأكيد لها أصول ولها رموز ولها معاني، يحاول المسلمون بل يعملون على الحفاظ عليها في أداء الفريضة في كل عام. لو أردنا أن نتحدث عن أصل هذه المناسك والرموز والمعاني التي تحملها.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلا صدقت أن الحج نستطيع أن نقول أنه عبادة الرمز. هو الحج كل رموز، وهذه الرموز مجملة. فإذا ذهب الذي يحج إلى بيت الله الحرام ولم يعرف فك هذه الرموز، ربما رجع من حجه بغير كبير شيء، لأنه لا يعلم حقيقة هذه الرموز ولا فك هذه الرموز.
نعم.
فنحن الآن نفك هذه الرموز حتى يعرف الناس الحج ومبدأه وقصته.
يعني نقصد أن نقول إنه البعض يذهب ويؤدي المناسك والأفعال
وهو لا يدري ولا يدري حقيقتها
يعني. نعم.
نعم. الحج عبارة عن طواف.
نعم.
وسعي ورمي للجمار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فهو المقصود من هذا الكلام كله أن نذكر الله وأن نكبره وأن نعظمه. الطواف أصله أنه المسلمين عندما هاجروا إلى المدينة أصابتهم الحمى، فاشتكى كثير من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمى، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. الجحفة مكان في البحر الأحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء تخرج من المدينة إلى الجحفة فأولتها الحمى. تأول إن هي دي الحمى التي خرجت من المدينة. فبلغ الخبر، خبر الحمى، إلى المشركين في مكة. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ليطوفوا بالبيت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا القوم يطمعوا فيكم.
نعم.
فأظهروا القوة. فالرمل أصله، الرمل هو إنسان يعني يظهر القوة في مكانه، مش يجري.
نعم.
في مكانه ده. والمشركون عندما نظروا وجدوا الصحابة وهم يعني بقوة
يتحركون بقوة
يعني. قالوا: والله ما بقوم من بأس.
نعم.
يعني احنا كنا طمعنين فيهم وظننا ان الحمى انهكتهم، ولكن ايه، ولكن القوم ظاهر انهم اقوياء.
نعم.
فده اصل الرمل.
نعم.
في الطواف.
الرمل في الطواف،
اصل الرمل في الطواف.
نعم.
طب واحد يقول لك: طب خلاص العلة ذهبت.
نعم.
العلة انتهت، ولا عاد في مشركين، ولا عاد في ناس طمعنين فينا، ولا كم، لماذا الرمل هذا؟ حتى نشعر نحن بما بذله الصحابة الاوائل.
نعم.
وما عانوه في نقل هذا الدين إلي.
نعم.
يبقى ده هو الرمز.
نعم.
تمام. لكن الرمز ده أصله القصة التي نحن ذكرناها، فكينا الرمز.
نعم.
أنت عندك تصور وأنت تطوف إلى ما بذله الصحابة رضي الله عنهم. السعي بين الصفا والمروة سنأتي إليه في قصة الحج، وده أيضا رمز.
نعم.
أم إسماعيل هاجر عليه السلام كانت تطوف بين الصفا والمروة حتى تبحث عن ماء، كما سنذكر إن شاء الله في قصة الحج.
نعم.
وخلاص انتهت قصة معاناة هاجر عليه السلام.
نعم.
طب لماذا نحن نفعل هذا؟ حتى تتذكر ما فعلته هاجر.
نعم. استعادت
الحدث.
نعم. نعم.
استعادت الحدث. نعم.
نعم.
كذلك رمي الجمار، القصة المشهورة أن إبراهيم عليه السلام عندما ذهب للذبح ولده فعرض له الشيطان عند الجمرة الكبرى وثم الوسطى ثم الصغرى، وهو يرجمه في كل ذلك كما ورد في الحديث. طيب ما هو الإبليس خلاص انتهى، وبعض الناس متخيل أن إبليس بيرجم إبليس حقيقة.
نعم.
واخبرك، لكن هذا رمز إلى أن يرجم إبليس الذي في داخله.
نعم.
في داخل كل من آدم في شيطان، فالمفترض الإنسان كما يرجم رجم إبراهيم وإبليس يرجم الشيطان الذي بداخله. القصد أن الحج هو عبادة الرمز.
نعم.
ما لم يفك الإنسان هذا الرمز يضيع عليه كثير من معاني الحج.
إذن يجب على من يؤدي فريضة الحج أن يستحضر هذه المعاني أثناء أدائه لهذه المناسك.
بالضبط. نعم. وده هذا الذي نوهنا به، ونرجو أن الإنسان إذا استحضر المناسك أنه يرجع أفضل مما ذهب إلى الحج.
نعم.
لأن في ناس بكل أسف يذهبون إلى الحج ويرجعون كما ذهبوا.
نعم.
بسبب أن الحج مجمل بالنسبة لهم.
يعني. نعم. دروس أخرى عديدة ومعاني كثيرة من قصة الحج إجمالا، يعني لو نرجع لبدايات قصة الحج.
نعم. قصة الحج الحقيقة أمهد لها بكيف دخلت هاجر عليه السلام بيت إبراهيم عليه السلام.
نعم.
نحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام كان له زوجة اسمها سارة، ولم تكن تنجب.
نعم.
وحتى لما بشرها يعني الملك بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب سكت وجهها، لطمت يعني. سكت.
نعم.
وجهها لطمت وقالت عجوز عقيم، يعني امرأة عجوز.
نعم.
وبلغت 90 عاما كما ورد في بعض الأخبار.
نعم.
وتمام. وكيف تنجب يعني؟ الذي حدث كما في صحيح البخاري وغيره إن إبراهيم عليه السلام دخل قرية من قرى الجبارين.
نعم.
ملك جبار دخل قريته. الملك ده كان عامل قانون، أي امرأة جميلة تدخل البلد ياخدها.
نعم.
إلا الأخت، يعني إذا دخلت أم واحد
زوجة.
أو بنته أو زوجته.
نعم.
أو بنت خاله أو خالته أو عمته ياخدها.
نعم.
لكن القانون الذي وضعه هو إن الأخت لا ما ياخدهاش. فلما دخل إبراهيم مع سارة، وكانت سارة كما ذكروا في الأخبار كانت بارعة الجمال.
نعم.
الرجل له عسس وله شرطة ناس بيعسسوا عيونه وبتاعه، رأوا سارة فذهبوا إلى الملك وقالوا إنه قد دخل بلدتك اليوم امرأة لا تصلح إلا لك.
نعم.
ألهتوها. طبعا إبراهيم عليه السلام كان عارف قانون الملك الجبار ده.
نعم.
وإنه ما بيخدش الأخت، فقال لسارة إنك أختي فلو ذهبت إليه فلا تكذبيني.
نعم.
ما تقولش أنا زوجته أو الكلام، لا تكذبيني، أنا هقول هي أختي.
ينبهها ويحذرها.
ينبهها حتى لا تقول. نعم. كلام مختلف عن كلامه.
نعم.
تمام. فوالله لا أعلم أحدا في الأرض يعبد الله غيري وغيرك، يبقى كأنك.
نعم.
أختي في الله يعني.
نعم.
ودي إحدى الكذبات الثلاثة التي كذبها إبراهيم عليه السلام. لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، إحدى الكذبات الثلاثة أنه قال هذه أختي.
نعم.
تمام. المهم ان جاء الشرطة العسس الى ابراهيم وقالوا الملك يريد المرأة دي، فهذه المرأة مين بالنسبة لك يعني؟ قال لهم اختي.
نعم.
فاخذوها للملك، هم عارفين القانون، وكذلك اي بني ادم يضع قانونا لابد ان يحط فيه ثغرات لنفسه، ما فيش قانون بشري ابدا ما فيش فيه ثغرات.
نعم.
يخالف القانون لما يحب يخالف، واخدرك ازاي؟
نعم.
هو حط قانون الاخت لا لا لكن كنت.
نعم.
عند اللزوم.
واخدرك
ازاي؟
نعم.
المهم لما خدها قام ابراهيم يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى. لما.
نعم.
ذهبت سارة الى هذا الجبار ورآها لم يتمالك ان مد يده اليها.
نعم.
فدعت عليه فيبست يده، شلت.
نعم. شلت يده،
شلت يده.
نعم.
تمام. فقال لها طيب ادعي الله ان هو يذهب عني هذا الشلل وانا لا امسك كويس.
نعم.
فدعت الله عز وجل فرجع كما كان. فمد يده مرة أخرى.
نعم.
تمام. فدعت عليه فشلت يده، فقال خلاص يعني ادعي الله أن يعني أن يفكني وأنا لا أمسك بسوء. قال لهم إنكم ما جئتموني بإنسان، إنما جئتموني بشيطان، وعلشان يتقي شرها وتخرج من البلد والكامل أخدمها هاجر.
نعم.
إدالها هاجر كخادمة.
أعطاها هاجر كخادمة.
كخادمة. أمان.
نعم.
تمام.
نعم.
دي بداية دخول هاجر بيت إبراهيم عليه السلام.
نعم.
تمام. فسارة زوجت هاجر بإبراهيم.
نعم.
يعني هي التي أذنت وسمحت لإبراهيم عليه السلام أن يتزوج إيه؟ يتزوج هاجر.
نعم.
قلنا قبل ذلك إن سارة ما كانت تنجب، وصلت 90 عاما ولم تنجب، لكن هاجر سرعان ما أنجبت.
نعم.
حملت، فأول ما حملت وأنجبت غارت منها سارة غيرة شديدة.
نعم.
حتى أنه ورد كما في يقول الشراح في الحديث، والحديث على فكرة حديث ابن عباس في قصة الحجر رواه الإمام البخاري في صحيحه، يقول الشراح إن سارة من شدة غيرتها من هاجر أقسمت أن تقطع منها 3 أعضاء، تقطع ودن ومناخير.
نعم.
تقطع.
نعم.
إيد ورجل، 3 أعضاء أقسمت أن تفعل هذا.
نعم.
فهاجر خافت على نفسها.
نعم.
وعلى ابنها، فاتخذت المنطق، وأول من اتخذ المنطق هي أم إسماعيل هاجر.
نعم.
المنطق عبارة عن إيه؟ عبارة عن زي قطعة قماش.
نعم.
طويلة المرأة بتربطها على وسطها، وقطعة قماش بتجرجر وراها بحيث.
نعم.
انها تعفي اثرها على سارة.
نعم.
يعني سارة وهي
يعني
مشيها.
تخفي اثار مشيها اذا ذهبت الى مكان.
اثار مشيها. نعم. مكان. نعم. القدم والكلام ده. فهي خافت ان سارة تتبعها وتقطع ايه 3 أعضاء.
نعم.
اللي هي اقسمت انها تقطع.
وطبعا قديما كانوا يتتبعون اثر الاقدام ليعرفوا اتجاه الشخص يعني.
نعم. فهي اتخذت المنطق عشان كل ما تمشي يقوم القماش ده يزيل اثر الاقدام.
نعم.
فتقوم سارة ما تعرفش هي راحت فين.
نعم.
المهم ان ابراهيم عليه السلام بعد فترة من الزمن أخذ هاجر وابنها إسماعيل وكان صغيرا ما زال يرضع، وذهب بهم إلى مكة.
نعم.
ووضعهم تحت دوحة عظيمة، الدوحة اللي هي الشجرة، شجرة عظيمة مكان البيت الحرام.
نعم.
ورد في بعض الطرق الحديث كما يقول الشراح أن إبراهيم عليه السلام انتقل من العراق إلى مكة بالبراق، وكان كل رحلاته من العراق إلى مكة إنما تكون بالبراق. المهم أنه أخذ هاجر وابنها ووضعهما عند دوحة في مكان البيت الحرام.
نعم.
ثم خف رجعا، حطهم ورجع ما تكلمش، حتى لم يذكر يعني الحديث ولم يذكر الشراح أنه هل أخبرها هو جاي من العراق إلى مكة مثلا، أنه ما أخبرها ما هي الحكاية وما هو القضاء، لم يذكر أنه كلمها إطلاقا.
نعم.
المهم وضعها ثم رجع إلى العراق.
نعم.
فهاجر قالت له إلى من تتركنا يا إبراهيم في واد ليس فيه إنسان وليس فيه شيء.
نعم.
ولد رضيع.
نعم.
فلم يرد عليها، فجعلت تجري وراءه، يعني هو ماشي بذهب إلى الثانية عالي مكة.
نعم.
يعني
تجري وراءه
وهي تجري وراءه عايزة جواب.
نعم.
تريد جوابا.
نعم.
إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يتكلم حتى قالت له الله أمرك بهذا؟
نعم. هل أمرك
هل أمرك الله؟ الله إنك أنت تفعل كده وتسيبني أنا وابني في هذا المكان؟ قال فأومى برأسه النعم، يعني هز.
نعم.
رأسه نعم الله أمرني بهذا. فقالت هاجر رضيت بالله، وفي.
نعم.
اللفظ الثاني قالت إذن لا يضيعنا.
هنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني عند هذه النقطة يعني نود أن نتوقف قليلا لنخرج بدرس من هذا الموقف، يعني لهذه الدرجة ثقة هذه السيدة في زوجها، سألته سؤالا واحدا فأومأ فقط برأسه. وهي في وضع صعب ووضع خطير. بماذا نخرج من هذا الموقف من هذه المرأة العظيمة؟
طبعا قبل أن يعني أجيب عن هذا أريد أن أقول من هي هاجر.
نعم.
إحنا بنقول المرأة نصف رجل.
نعم.
ودي كانت أمة لم تكن زوجة.
نعم.
تمام. فهي نصف امرأة يعني.
نعم.
ربع رجل.
نعم.
يعني في النهاية هاجر لما نحب نقيمها يعني بالقوة والفتوة والعزيمة والشكيمة والكلام ده.
نعم.
هي ربع رجل. تمام.
نعم.
كيف يعني لما قال له إبراهيم أو أومى إبراهيم عليه السلام برأسه النعم قالت إذا لا يضيعنا. هنا جانبان، الجانب الأول ثقتها بربها تبارك وتعالى، وهذا هو الميراث الأعظم والكنز الكبير. الحاجة الثانية ثقتها بزوجها. أعظم ما تحصله المرأة من زوجها أن يكون إنسانا صادقا، صاحب صدق. كثير من البيوت بحكم يعني معرفتي بمشاكل الناس على مدى 40 عاما، وجدت أن المرأة تفقد الثقة في زوجها إذا كذب عليها، إذا وعدها وأخلف، إذا فعل هذه الأشياء، فتخف منزلة الرجل عند المرأة. أما إذا كان الرجل على قدم الصدق وإذا وعد لا يخلف
واعتادت منه ذلك،
فإنه إذا قال كلمة لا تكذبه. ولذلك هو عندما أومى عليه السلام لها حتى يعني
دون أن يتكلم،
قالت رضيت بالله، أو قالت إذن لا يضيعنا. الحاجة الثانية ثقتها بربها تبارك وتعالى. عارفين أولا المرأة من طبيعها الخوف الشديد، فكيف بربع رجل، امرأة أما وضعت في
وحيدة
صحراء جرداء، يعني بالليل عندما تأتي الريح وتصفر الإنسان القلب يتوقف يعني من شدة الخوف، لا سيما قد يتوقع أن يكون هناك حيوان مفترس، قد يكون هناك حية أفعى بتاع الكلام ده، وبعدين معها ولد رضيع، والرضيع في العادة قليل
التحمل،
يعني التحمل، العزم عنده قليل، الأمراض بتعتري كثيرا، فهي لوحدها لا طبيب ولا إنسان يونسها ولا أي شيء، وتركها
لكن ثقة بالله،
لكن ثقة بالله تبارك وتعالى. لأن من جرد القصد إلى الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه، وكما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، تمام. فهو ربنا تبارك وتعالى إذا علم من قلب عبده أنه توكل عليه، وأنه يعني لم يجعل له حولا ولا قوة، كفاه وآواه. وعندنا الحقيقة قصة حتى أوضح هذا المقام، رواها الإمام البخاري في صحيحه، وهي قصة الخشبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل تسلف من رجل 1000 دينار، فالرجل قال أتيني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، قال أتيني بكفيل، قال كفى بالله كفيل، قال له صدقت، وأعطاه 1000 دينار، لكن بيالة ولا شيك ولا أي شيء، تمام، إلا الوعد، الرجل وعده أنه سيأتيه في الميعاد الفلاني، اتفقوا على موعد ما. فالرجل أخذ 1000 دينار وانطلق يتاجر في البحر، حتى إذا جاء يوم الموعد اللي الرجل أعطاه إياه أنه يرد المال، هاجت الرياح وهاج البحر وتوقفت حركة الملاحة في البحر، وانقطعت الصلة بين هذا الشاطئ وهذا الشاطئ، يعني صاع المدين كان على شاطئ وصاحب الدين كان على شاطئ آخر، ولازم يعبر النهر يعني حتى يصل إلى صاحب الدين. المهم عجز الرجل أن يجد مركبا، فرفع بصره إلى السماء وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا، يعني الرجل يقول علي إيه، نصبت عليه باسمك، يعني قلت له كفى بالله وكيلا وأنا نوى أكلك مثلا، أو لا أرد المال، ماذا يقول الرجل عني ربي؟ ولذلك رفع بصره إلى السماء وقال هكذا ربي جعلتك كفيلا ووكيلا. فأخذ خشبة نخرها ووضع فيها صرة ب1000 دينار، ووضع منها فيها كتابا إلى صاحبه يقول له إننا حاولت أن آتي في الموعد المعلوم ولكن حركة الملاحة توقفت ولم أستطع كذا، ثم زجج عليها مسمر الخشبة دي ونظر إلى السماء وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه، وأمرام الخشبة في البحر. طبعا السفينة العظيمة في هذا الوقت تبقى زي الريشة، فكيف بخشبة قد كده، المفروض الموج يبتلعها وياخدها ويمشي، تمام. المهم الرجل صاحب الدين واقف على الشاطئ الآخر وعمال يقول يا ربي الرجل أخذ المال بك، ده قال لي كفى بالله شهيدا، كفى ساء ظنه بصاحبه. وبعدين وهو خلاص يأس أن يجد مركبه بتاعه، فأهم أن ينصرف إلى بيته، وإذا به يجد خشبة قدامه عمالة تترجح، لا الموج يأخذها ويمشي ولا بتاعه، بترجح قدامه. فقال في نفسه أخذها السدف بها أنا وعيالي، أولع فيها وأدي الدنيا برد كده يعني. فأخذها وذهب إلى البيت وأتى بقدوم ونقرها، فنزلت الصرة والخطاب منه إلى صاحبه. أرى الخطاب، عرف أن الرجل ما عرفش يجيله وبتاع الكلام ده وكده، كل هذا والرجل المدين واقف على الشط ينتظر مركبا، لأن الديون لا تؤدى بهذا، حتى وجد الرجل مركبا خد الألف دينار أخرى وانطلق إلى صاحبه. فأول ما راح له قال له والله أنا يعني هذا أول مركب أجده، عجزت أن أجد مركبا قبل هذا.
هو يتصور أنه الأولى لم
ما وصلتش طبعا. نعم. نعم. خشبة إيه خشبة في وسط أمواج عاتية يعني.
نعم.
فالرجل صاحبه قال له، هل أرسلت إلي شيئا؟ قال سبحان الله أقول لك هذا أول مركب. فرضاش يقول له. نعم. اللي هو عمله في الألف. نعم. دينار إلا ما في البحر يعني. فقال له الرجل ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك.
نعم سبحان الله.
أخذ بالك إزاي. نعم. سبحان الله.
نعم.
يقول أبو هريرة عند ابن حبان يقول في هذه القصة فلقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه.
نعم.
أيهما. نعم. أكثر إيمانا. الذي قال رب جعلتك وكيلا. نعم. شوف ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. كافيه. نعم. وقد كفاه فعلا. نعم. قال له أوصل هذا الدين، قال له وصلها وصلك الدين وأوصله.
نعم.
تمام. أيهما آمن الذي رمى بألف دينار في البحر وهو لا يضمن وصول ألف دينار إلى صاحبه، أم الذي لم يجحد الأمانة؟ ما كان ممكن يقول له أنا ما وصلنيش حاجة.
نعم.
يعني دي وأشياء كثيرة من آيات وأحاديث تبين أن الذي يتوكل على الله، تبارك وتعالى لا يخزيه.
نعم.
ولا يحوجه إلى أحد.
نعم.
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما نيجي نطبق هذا الكلام على هاجر عليه السلام قالت إذن لا يضيعنا. وقد كان يقول الحديث ابن عباس بعد ذلك أن هاجر رجعت إلى ابنها تأكل من جراب التمر، كان إبراهيم عليه السلام ترك لها جراب تمر وسقاء ماء.
نعم.
فتأكل من التمر وتشرب من الماء ويدر لبنها على وليدها.
نعم.
حتى إذا نفد التمر ونفد الماء وعطشت وعطش ولدها، لأن تعرف التمر هو اللي بيجيب اللبن.
صحيح.
فما بتاكلش ما بتشربش اللبن هيجف.
نعم.
في صدرها، وبالتالي الولد عطش عطشا شديدا.
نعم.
وجعل ينشغ للموت ويتلبط، يتلبط يعني يتلوى، عمال يتمرغ.
نعم.
واخد بالك من شدة العطش. وفي بعض الروايات أنه كان يعني يتلبط يعني بيحرك رجليه.
نعم.
يحرك رجليه بقوة بسبب شدة عطشه. فهي لما رأته ينشغ للموت وبيطلع في الروح وبيشهق.
نعم.
تمام. كرهت أن ترى ولدها يموت
طبعا.
تمام. فنظرت عايز أي خلاص، ما فيش.
نعم.
حد جنبها ولا في أي حاجة ولا في مي ولا في أكل ولا الكلام ده. فنظرت أقرب حاجة لها كان جبل الصفا.
نعم.
فارتقت جبل الصفا عشان تبص على حد،
لعلها تجد أحد.
لعلها تجد أحد.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول حتى أنها يعني رفعت درعها، الدرع زي ما واحد مثلا لما يكون الدنيا شمس ولا حاجة.
نعم.
يوم يحط كفه على عينه عشان يقدر يشوف.
نعم.
يعني أبعد مكان يعني. فرفعت درعها، طرف درعها عشان ترى أحدا، ما رأت أحدا. فنزلت من الصفا إلى بطن الوادي.
نعم.
طبعا هي كما قلنا ليس عندها لا ماء وليس عندها تمر، إذا تملك الجوع.
نعم. هي جائعة وعطشة ومنهكة.
منهكة. نعم. وقواها خارق.
نعم.
فنزلت من الصفا إلى بطن الوادي وسعت سعي الإنسان المجهود.
نعم.
المجهود اللي أصابه الجوع.
صعوبة.
تمام. نعم. وفضلت ماشية حتى ارتقت المروة.
نعم.
ثم جعلت تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فجعلت تفعل هذا ما بين صف المرأة 7 مرات.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما اليوم.
نعم. السعي. طيب. بين الصف والمروة. نعم.
النهاردة أي واحد يذهب إلى الحج ويسعى بين الصف والمروة شايف الدنيا تكييف ورخام.
نعم.
وكده، وهم يجري ما بين العالمين الأخضرين ويروح ما بين الصف والمروة ومش مستحضر.
نعم.
ايه السعي ده؟ ليه لماذا نسعى؟
نعم. لابد ان يستحضر هذا المعنى
بالضبط.
يعني
زي ما. نعم. قلنا عبادة الرمز في الاول.
نعم.
تمام. وقلنا حنقول لماذا سعي الناس بينهم. اذا وانا يعني باسعى بين صفا والمروة لابد ان استحضر قصة ام اسماعيل.
نعم.
وكيف انها قالت رضيت بالله، وكيف ان الله عز وجل لم يخيب رجائها فيه. واذا استحضر هذه المعاني يوم الحج بتاعه يبقى فيه روح.
نعم.
مش انه مجرد يعني انه يقول لك بين الصف والمروة 450 متر.
نعم.
وبتاعه يعني قرابة نصف كيلو، يعني هيمشي له حول قرابة 4 كيلو ولا حاجة. هو ده اللي بفكر فيه. اذا بعد ما سعى سعي الانسان المجهود اذا بجبريل عليه السلام يكلمها، قال لها من انت؟ قالت انا ام ولدي اسماعيل. لم تقل له انا زوجة ابراهيم.
نعم.
عليه السلام. ليه؟ لان المرأة لا تسمى زوجة الا اذا كانت حرة.
نعم.
أما إذا كانت أمة فتسمى أم ولد. فقالت له: أنا أم ولدي إسماعيل. قالت: إلى من وكلكما؟ إبراهيم عليه السلام: إلى من وكلكما في هذا الوادي اللي هو غير ذي زرع ومفيش إنسان؟
نعم. لمن
تركتكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. فقال لها: وكلكما إلى كاف.
نعم.
كما قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟
ونعم. نعم.
ثم ضرب جبريل الأرض بجناحه بطرف جناحه فنبعت زمزم اللي هي الماء الذي منه كل شيء حي.
نعم.
تمام. وماء زمزم له خصوصية عن سائر الأمواه في العالم، أي ماء في العالم ماء زمزم يختلف عنه.
نعم.
لما أبو ذر رضي الله عنه في قصة إسلامه ذهب يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخايف طبعا أي حد يسأل عن النبي كان يوجعونه ضربا يعدموا العافية يعني.
نعم. في بداية الإسلام.
في بداية الإسلام.
نعم.
هو راح وخايف يقول لهم حد فيكم يعرف محمد يضربوه.
نعم.
تمام. فعاد يبص لهم الأول كده فلقى رجل جلد على عظم كده رفيع كده وضعيف.
نعم.
هذا كسأله يوم ما يعمل هيعمل فيه ايه يعني. تمام. يقول: فتضعفت رجلا منهم.
نعم.
مرضاش يقول لواحد صنديد
ترى ضعيفا منهم يعني.
قال له، سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام: أتاري الرجل ده كان فخ، كان فخا حاطينه عشان يصطاد. تمام. فأول ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الصابي الصابي، رفع صوته وقال: الصابي الصابي.
نعم.
يقول أبو ذر: فداروا علي، انقلبوا علي بكل مدرات وعظم، اللي معاه لحى بعير واللي معاه عظم حمار.
نعم.
قال: فضربوني حتى جعلوني نصبا أحمر.
نعم.
زي النصب زي التمثال، النصب. نعم. أحمر يعني الدم سالي من عليه لحد ما غرقه. قال: فهربت منهم إلى زمزم. تمام.
نعم.
30 يوم هربان في زمزم منهم. لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع علي بن أبي طالب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: طب 30 يوم كنت بتاكل إيه؟
نعم.
قال: ما كان لي إلا ماء زمزم. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها طعام طعم وشفاء سقم.
نعم.
طعام طعم يعني ماء زمزم يقوم مكان الأكل والشرب مع.
نعم. له قيمة غذائية.
له قيمة غذائية.
يعني عناصر غذائية.
عناصر غذائية. نعم. ومعادن وحاجات. نعم. كده. تمام. فأنا لما نبع الماء طبعا أول ما الماء طلع نافورة حينتشر.
نعم.
فأم إسماعيل جعلت تحوضه، عملت عليه حوض عشان ما ينتشرش في الأرض عشان تعرف تشرب.
نعم.
تمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على فعل أم إسماعيل هنا، قال: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا.
نعم.
لولا أنها عملت حوض عليه فحجمته.
نعم.
حجمت ماء زمزم. وفي الرواية الأخرى قالت: لو قال لو تركت زمزم لكان الماء ظاهرا، ظاهرا يعني هيملى الدنيا.
نعم.
كل الدنيا تشوفه
نظرا للتلفق الشديد والمستمر.
بالضبط كده.
نعم.
لك أن تتخيل أن ماء زمزم بقدر عقلة الإصبع اللي بيروي الدنيا من أيام إبراهيم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة.
نعم.
يأخذ لك زي جاي منين ماء دي كلها، يعني كيف لو ترك الماء لكان ظاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
المهم بدأت أم إسماعيل تشرب من الماء وترضع ولدها. بعد مدة كان إسماعيل عليه السلام وصل لسن 2.
نعم.
فجماعة من جرهم جايين من اليمن ماشيين، فإذا بهم يرون طائرا عائفا. الطائر العائف تلاقيه الطائر عمال يطور يعمل دايرة
يحوم في نفس المكان،
يحوم في نفس المكان.
نعم.
يعمل دايرة في السماء كده، والطائر الذي يحوم في السماء لابد أن يكون تحته ماء.
نعم.
تمام. فبمعرفتين بالصحراء والطيور والكلام ده
استدلوا على وجود ماء.
قالوا والله ما عهدونا بهذا المكان وفيه ماء.
نعم.
لأن الطائر يطير فوق. تمام. فبعثوا رجلا منهم ينظر هل فعلا في ماء ولا لا. فعلا جاء لقى أم إسماعيل وولدها.
نعم.
ولا وجد ماء، فرجع إليهم وقالوا في ماء وفي امرأة هناك. فأتوا جميعا لأم إسماعيل وقالوا لها: طب احنا ممكن طالما في مية اللي هي يعني أصل كل شيء حي، تمام، ممكن نقعد بقى نعاكي ونسكن. قالت لهم: ماشي، نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، الماء ده بتاعي أنا.
نعم.
فأعدوا وبنوا بقى بيوت وخيام وبتاع الكلام ده، وشب فيهم إسماعيل.
نعم.
عليه السلام، وتعلم العربية منهم.
نعم.
كانت بقى أم إسماعيل بعد ما كبر إسماعيل وصار شابا يافعا، وكل بيتسابق عليه، كل واحد من هؤلاء يريد أن يعطيه ابنته كزوجة. ماتت أم إسماعيل، وعن لإبراهيم عليه السلام أن يطالع تركته، يشوف إيه الأخبار، المرأة التي تركها وابنه الذي تركه كده. المهم أول ما جاء سأل عن بيت إسماعيل فدلوه عليه، فدخل عليه السلام فسأل عن إسماعيل، سأل المرأة: أنت زوجة إسماعيل؟ قالت: نعم. أين إسماعيل؟ قالت: خرج يبتغي لنا، يعني بيدور على المعاش
وطلب الرزق. نعم.
طيب إيه أخباركم؟ قالت: والله نحن بضيق ونحن بشدة، وقعدت تشتكي إن إحنا مش لاقيين ناكل، وإحنا الحياة ضنك وصعبة. نعم. والكلام ده. فلما هم أن ينصرف، فهي طبعا سألته: من أنت؟ قال: أنا أبو إسماعيل. يعني فلما هم أن ينصرف قال: إذا جاء إسماعيل قولي له غير عتبة دارك. المرأة طبعا ما تعرفش غير عتبة دارك، واختلك. أول ما جاء إسماعيل كأنما آنس شيئا، حس بنوع من الأنس في البيت.
نعم.
فلها: في أحد جاء؟ قالت: نعم، رجل لحيته كذا
وهيئته كذا. نعم.
وصفت هيئة إبراهيم. قالها: ذاك أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، تقول لك غير عتبة ذلك.
نعم.
هي ما تعرفش بأن ده يعني خرب الشاه،
طلق هذه المرأة.
خرب الشاه. المهم قال: هذا أبي ويأمرني بطلاقك أو بفراقك كما في الرواية الأخرى.
نعم.
فطلقها إسماعيل عليه السلام وتزوج امرأة أخرى غيرها. وبعد مدة أراد إبراهيم عليه السلام أن يطالع تركته، فجاء إلى المكان ودخل البيت وسأل عن يعني إسماعيل، فقالت المرأة: خرج يبتغي لنا. فقال: كيف عيشكم؟ فقالت: بخير، وحمدت الله تبارك وتعالى وأثنت عليه. قال: ما طعامكم؟
نعم.
قالت: اللحم والماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقل بيت من بيوت مكة إلا وفيه لحم وماء، ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب لدعا لهم أن يبارك لهم في الحب. كانت الجزيرة العربية بلد زراعية.
نعم.
تمام لو كان لهم
بدعاء
حب بدعاء إبراهيم عليه السلام. قال لها إسماعيل: هل أمرك بشيء؟ قالت: نعم. قالت: يقول لك: ثبت عتبة بابك.
نعم.
قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، يعني ذهب إلى العراق وغاب عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دوحة قريب، النبل انت عارف اللي هو بتاع السهام والكلام ده.
نعم.
تحت شجرة قريبا من زمزم. فلما رآه إسماعيل، رأى أباه، قام إليه فصنع معه كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني خدم الحضن يعني التزمه يعني.
نعم.
ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال له: فاصنع ما أمرك ربك. ما تنساش إني لما قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: طبعا افعل ما تؤمر.
نعم.
واخترك الزيت. فسبحان الله، كأن الله هيأه من قديم لحمل النبوة.
نعم.
عليه السلام. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينوني على هذا الأمر يعني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. الأكمة المرتفعة زي ربوة مرتفعة.
نعم.
كانت السيول قديما تأتي بحول هذه الربوة لكن لا تغمرها، إنما تطوف حولها.
نعم.
ولا تغمرها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر الذي كان يقف عليه فوضعه له، فقام عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هي دي الحقيقة قصة الحج.
نعم.
ولذلك يعني الحقيقة أنا فضلت إن احنا، وجزاك الله خير، أنت فتحت لنا الباب إن احنا نقول قصة الحج، أي كل شيء له قصة.
نعم.
زي قصة مثلا الصلاة
له
لما
أساس.
عرج نعم. بالنبي صلى الله عليه وسلم السماء وذهب وتردد ما بين ربه ونصحه موسى عليه السلام، كل حاجة بيبقى لها قصة. نعم. في الغالب وقصة الحج الحقيقة قصة عظيمة وهي كلها رموز.
نعم.
فدي قصة الحج وهي مدخلنا إلى هذه الشعيرات الكبيرة المباركة الذي هي الركن الخامس من أركان.
نعم.
الإسلام.
كما قلت فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، هذا أساس أو قصة وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. ما ميزة هذا الركن بين أركان الإسلام الخمسة؟
أي نعم. طبعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة. الحج عرفة مبتدأ وخبر، يعني كأن الحج كله هو عرفة.
نعم.
ولذلك من فاته الوقوف بعرفة لا يسمى حاجا حتى لو فعل كل شيء.
نعم.
هو يعني الركن الأعظم من أركان الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاتنا هذه، الكلام ده في مزدلفة بعد ما فاض من عرفة إلى مزدلفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه اللي هي إيه؟ اللي صلاة الفجر في مزدلفة.
نعم.
ووقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. ساعة واحدة من ليل أو نهار يبقى تم حجه. فهذا يدلنا على عظم هذا الركن العظيم. وفي هذا اليوم الكبير ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ويباهي الملائكة بهؤلاء الحجاج، يقول أتوني شعثا غبرا ضاحين.
نعم.
أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيعني في هذا اليوم الكبير يوم عرفة.
نعم.
ينزل ربنا تبارك وتعالى. لكن أنا عايز أقول برضو يعني أهي معلومة، لماذا سميت عرفة بعرفة أو. نعم. عرفات. العلماء طبعا ما فيش نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر صحيح يدلنا لماذا سميت عرفة، لأن الأعلام عادة لا تعلل.
نعم.
الأعلام لا تعلل. ده المكان ده اسمه كذا،
الاسم
هو اسمه.
نعم.
كذا.
نعم.
هو اسمه كذا.
لا تعلل.
مش لازم تقول اسمه عشان نرجع. نعم. إلى فكرة أو إلى معلومة أو كذا.
لكن هناك أقوال وردت.
لك في يعني. أقوال.
نعم. لكن اليوم في حد ذاته يوم عرفة، يوم مخصوص جدا، يوم له الكثير من الفضائل، يوم شهد في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، شهد خطبة الوداع وهي.
نعم.
يعني منهاج لكل مسلم فيما بعد لأمة الإسلام عموما.
أي نعم. طبعا هو يعني الأول فضل يوم عرفة معروف، يعني منه يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان في صحيحه وكذلك الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يباهي أهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال من حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو منهم يعني، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. ما أراد هؤلاء الحقيقة لم يرد في الحديث جواب السؤال، لكن إجابة هذا السؤال تأتي في الحديث الآخر الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا عن كتاب الملائكة اللي بيكتبوا يعني
يكتبنا أعمال الإنسان
يعني. فضلا عن الملائكة زيادة يعني. تمام. فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر لله تبارك وتعالى قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. فقال تعالى: وماذا يسألوني؟ هو ده إجابة السؤال بقى. نعم. وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا يعني لكانوا يعني أشد لها طلبا وأرغب في العمل وهكذا. ومما يستجيرون؟ قالوا: يستجيرون من نارك. قال: هل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا منه وأعطيتهم سؤلهم. قالوا: يا ربنا إن فيهم رجلا جاء لحاجة ليس منهم. نعم. قال: هم القوم لا يشقى بهم جلسوا. يعني إذن الجواب السؤال ما أراد هؤلاء. نعم. هو أعلم بهم ويعلم أن كل واحد له ذنوب.
نعم.
كل واحد له مسألة، كل إنسان له حاجة، على قدر صدقه وقربه من ربه تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم الذي يدنو الله تبارك وتعالى منه من العباد دنوا يليق بجلاله.
نعم.
ليس كدنو البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيدنو منهم ويقول يعني: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من صاحب حاجة؟ فما من إنسان في هذا الموقف له حاجة ودعا الله تبارك وتعالى بصدق إلا وفاه دعوته.
نعم.
فهذا يوم عظيم كبير، ومن أعظم الحقيقة الأيام زي ما حضرتك أشرت، الحقيقة خطبة يوم عرفة.
نعم.
التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دستورا.
نعم. اسمح لي قبل الحديث عن خطبة يوم عرفة، في هذا الحديث السابق عن استجابة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الداعين في هذا اليوم، هل المقصود بهم هؤلاء الذين يقفون الموقف هناك في عرفة أم
لا؟ طبعا
كافة المسلمين.
لا طبعا، لا شك أن عرفة أولى.
نعم.
لأنهم في عرفة.
نعم.
ولكن الذين في بلدانهم هناك فضائل.
نعم.
أخرى للذين لم يحالفهم يعني الحظ ويذهبون إلى هذا الموقف العظيم.
نعم.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر سنتين.
نعم.
تمام. دي حاجة، دي بالنسبة لي اللي هم الذين لم يعني يذهبوا إلى
الحج.
الذين لم يذهبوا إلى الحج. يوم عرفة في الصيام وهناك دعوة مستجابة.
نعم.
إذا دعا المرء ربه تبارك وتعالى وأخلص في دعائه فإن الله عز وجل يستجيب له. لكن عرفة لأنه ذهبوا إلى ربهم شعثا غبرا ضاحين.
نعم.
يعني بذلوا مجهودا وبذلوا أموالا ومشقة كبيرة، فلا يستوي الذي يعني في الحضر مع الذي ذهب إلى عرفة.
نعم. إذن وصلنا إلى خطبة الرسول
عرفة.
في عرفة والتي تسمى خطبة الوداع.
نعم. نعم. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، خطب خطبة يوم عرفة في اليوم التاسع، وخطب خطبة يوم النحر.
نعم.
هو يوم العيد.
نعم.
من أعظم الأشياء في هذا اليوم العظيم بعدما ذكرنا فضله يعني أفضل ما يقوله العبد في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وحتى بعض التابعين يكنى بأبي شعبة قال: رمقت ابن عمر يوم عرفة ماذا يقول، فلم يزد طول اليوم على هذا الذكر.
نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الأحاديث أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي يعني: لا إله إلا الله.
نعم.
فالحقيقة بعد يعني هذا، بعد أعمال هذا اليوم، تبقى خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة فذة فريدة، كما رواها جابر ابن عبد الله الأنصاري في حديثه الطويل في يعني عرفة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقبة زي خيمة يعني، فضربت له بنمرة ونزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء للدابة بتاعته، فرحلت حطوا عليها السلج أو حطوا عليها البردعة يعني له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا.
نعم.
قال بعض رواة الحديث يعني هو دم يعني ابن ربيعة وربيع بن الحارث يعني، وكان يعني مستوضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فعشان خاطر بقى يضع الدماء وما يفضلش ده يقتص من ده وده يقتص من ده،
يعني القضاء على
أول دم أضعه دمانا.
نعم. نعم.
أول دم أضعه دمانا. تمام. وربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، ربانا وربا. نعم. العباس بن عبد المطلب، فأنه موضوع رسول. كله. نعم. طبعا دي أول حاجة بناخدها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب القدوة من نفسه، إذ لا يمكن أن يكون هناك رأس للناس يأمرهم بشيء ولا يمتثل بهذا.
نعم.
وكان حياته كلها كده عليه الصلاة والسلام
قدوة طبعا.
قدوة حتى. نعم. في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري لما يقول لما كنا في غزوة من الغزوات وهم راجعين من الغزوة، طبعا الناس راجعين من الغزوة مسرعين بقى رجعوا لأهليهم يعني.
نعم.
فجابر كان يركب جملا، وهذا الجمل أدركه الإعياء فبرك.
نعم.
والناس تفارطوا ومشوا وتركوه لوحده. يقول جابر بن عبد الله: فجعلت أضرب جملي وأقول: واله فأمياه لا زال لنا ناضح سوء، يعني جمل أنا موعود بالجمل التليم البليد.
نعم.
هو الكلام ده. تمام. قال: وإذا بي أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جابر. قال: ماذا ده؟ قلت: أعيا جملي. قال: أمعك عصا؟ قال: نعم. أخذ العصا وضرب الجمل ضربتين فارتدت إليه العافية. يقول جابر ده الشاهد بقى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس.
نعم.
مش زي الناس الكبراء في.
نعم.
بعد ذلك دايما يمشوا في أوائل الناس والناس كلهم ورا.
نعم.
هو كان يمشي في أخريات الناس ويقول: تقدموني وخلوا ظهري للملائكة.
نعم.
فكان يكون في أخريات الناس يساعد الضعيف ويجدي المحتاج.
نعم.
علشان
يفترض يتفقدهم
إن يعني تفقدهم. نعم. يفترض ان الجيش ماشي واحد سقط.
نعم.
وهو في الاول.
نعم.
من يدري انه سقط؟ المسؤولية تقتضي انك لا تفعل لا تأمر الناس بشيء
انتهى المسؤولية
الا طبعا الا. نعم. ولا بد ان تمتثل وانت حتى ينظر الناس اليك ويقتدون بك.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اول دم اضعه دمانا.
نعم. بدأ بنفسه، بدأ بنفسه.
وأول ربا أضعه ربانا، وهو ربا العباس ابن عبد المطلب.
نعم.
ثم عرج عليه الصلاة والسلام إلى مسألة مهمة جدا حقيقة، ينبغي يعني هي تحتاج إلى وقت طويل لكن سنشير إليها إشارة عابرة. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه.
نعم.
فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمت به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت ورسالة وأديت الأمانة، إلى آخر الحديث. هنا وضع دستور مهم جدا لاستقامة الحياة كلها.
نعم.
استقامة الحياة كلها تكون على استقامة المرأة.
نعم.
المرأة هي قاعدة البنيان عندنا، ولذلك جد أعداؤنا أول ما جدوا في إفساد المرأة.
نعم.
المرأة في زماننا بكل أسف فعلت في الأمة كما فعل الرماة يوم أحد. الرماة يوم أحد عندما وقفوا على الجبل ورأوا الدولة المسلمين،
نعم،
ورأوا المشركين يفرون أمامهم، قال لك الغنائم الغنائم،
نسوا ما حذرهم،
نسوا ما
منه
حذرهم ونبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا الجبل، ورأيتهم الطير تتخطف العسكر.
نعم.
عبد الله بن جبير قال لهم يا قوم لا تنزلوا، عصوه ونزلوا، تمام،
نعم،
وتركوا الثغرة خالية.
نعم.
فخالد بن الوليد نظر فوجد الجبل خاليا فلف على المسلمين. نعم. ويعني قتل في هذا
فضلتك
اليوم.
تشبه موقف المرأة والنساء بي بي
بما فعل الرماة. نعم. يوم أحد، لأن إيه اللي حصل؟ المرأة التي هي قاعدة بنياننا تركت الثغرة خاليا فدخل منه أعداؤنا.
نعم.
وأوهموها إنها نصف المجتمع وإنها طاقة معطلة ولابد أن تخرج وتعمل وتخلي وتسوي.
نعم. نعم.
فتركت أولادها لمن؟ لمن؟ لأناس آخرون يربون الأولاد.
نعم.
الأم لا تدري إنها لما بتحضن ابنها الرضيع إن في نوع من التجاوب بين قلب هذا الرضيع وقلب الأم.
نعم.
غير لما خادمة تربي الولد، غير لما أي حد تاني في حضانة أو في أي حاجة.
نعم.
يربي الولد، بيحصل نوع إذا كبر الولد بيحصل نوع من الجفاء.
نعم.
بين الولد وبين أمه.
نعم.
تمام. والأم تأتي تشتكي، وأنا رأيته كثيرا من هذا، تأتي الأم تشتكي تقول لي الولد قلبه حجر.
نعم.
الولد ساكن فوق ويجي بالفاكهة ويجيب كل حاجة، ما يرضاش يخبط علي عشان ما اخدش منه حاجة، ويطلع فوق ويعد علي كل أسبوع مرة وهو يسكن فوقي.
نعم. هي لا تدرك الخطأ الذي وقعت فيه في صغر.
يا ليتها تدرك.
نعم.
هي ربما نسيت تماما.
نعم.
الخطأ الذي وقع منها قديما.
نعم.
وهي ترضعه. فالولد لا تربيه إلا الأم. دور الأم الحقيقي هو الأساس.
نعم.
لا يكاد يلتفت إليه أحد.
نعم.
تمام. الولد عندما تراه مؤدبا، عندما تراه ولدا جيدا، اعرف ان وراء ام.
نعم.
وراء كل رجل عظيم ام، مش امرأة.
نعم.
لا.
نعم.
وراء كل رجل عظيم ام،
ام ربته،
ام ربته.
نعم.
الشافعي الامام ربته.
نعم.
امه.
نعم.
مالك ربته امه.
نعم.
الثوري ربته امه.
نعم.
البخاري ربته امه. محمد الفاتح عمل القسطنطينية.
نعم.
ربته امه. الاوزاعي امام اهل الشام ربته امه. في امهات أخرجوا لنا يعني عظماء.
نعم.
نحن الآن نتأسى بسيرهم.
نعم. تتضح خطورة
دور الأم.
نعم.
خطورة دور الأم. فالأم المرأة تركت ما تحسنه.
نعم.
ولا يحسنه غيرها، وهو تربية الولد. ثم انطلقت لتعمل أشياء يشاركها غيرها، بل غيرها أفضل منها فيها.
نعم. يمكن أن يؤدي هذا الدور
طبعاً
بشكل
طبعاً.
نعم.
ولك أن تتعجب مين أمهر الطباخين في العالم؟
الرجال.
الرجال. مش النساء.
نعم.
واخدلك ازاي؟ هم. نعم. اللي بيعملوا الأكلات وعملوا الطبخ والكلام ده.
نعم.
فأنا عايز أقول تركت شيئا لا يحسنه غيرها، بل لا يستطيع أن يقوم به غيرها.
نعم.
عشان كده الأمة دي امتحنت في نسائها.
نعم.
ولذلك الأجيال المتأخرة بعد الصحابة كانوا يلدون لنا أقزاما، ما تلاقيش.
نعم.
حد له قامة إلا الرجل بعد الرجل، غير الصحابة.
نعم.
الصحابة كل واحد قيمة.
نعم.
التابعون قامات كثيرة.
نعم. نعم.
بدأت القامات هي في الأمة الحمد لله.
نعم.
موجودة، لكن قلت عن الزمن الأول.
نعم.
الذي كانت فيه النساء يعرفن وظائفهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول
من هنا كان حرص الرسول عليه الصلاة والسلام
بالضبط كده
على
نوه على النساء.
نعم.
ونوه الرجال، قال اتقوا الله في النساء. ليه قال الرجال كده؟ ما قالش النساء اتقوا الله في الرجال.
نعم.
لأن كل رجل فينا بداخله ديكتاتور، الذي يعني يحجم هذا الديكتاتور الإيمان.
نعم.
طب ديكتاتور ليه؟ لأن الله عز وجل قال وللرجال عليهن درجة.
نعم.
فرفعها الرجل، رفع الرجل عليها درجة، وقال الرجال قوامون على النساء.
نعم.
أدي كمان درجة. تمام. فهو الرجل عنده درجتين على.
نعم.
المرأة.
نعم.
طبعا أرجو ألا تفهم المرأة أن معنى أنه له درجتين أن هي أقل منه. نعم. ولا ده نوع من القلة والذلة والكلام.
نعم.
ده أبدا أبدا. الله عز وجل ما وضع إنسانا في مكان إلا هو مهيئ لهذا المكان. وكماله في مكانه، إذا ساب مكانه وراح مكان آخر يفقد كماله. تمام. لكن عايز أقول الرجل له إمكانيات أن يقول للمرأة لا تخرجي. فلا يجوز لها أن تعصيه وتخرج. لا يقول لها لا تدخلي أحدا إلى داري، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. افترض أن الرجل حصل بينه وبين حماه مشاكل وبقى في بغض بينه وبين حماه، فقال لمراته إذا جاء أبوك وطرق الباب لا تفتحي له، لا يجوز للمرأة أن تفتح له الباب. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نص كلامه. ولكم من أي من الحق عليهن ألا يطئن فرشكم، ما فيش حد يقعد على سرير ولا يقعد على كرسي ولا يقعد على أرض أحدا تكرهونه. ولكن عليهم كسوتكن وطعامكن بالمعروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا، الرجل إذا لم يرده الإمام بيبقى ديكتاتور، يكتف المرأة ويزل المرأة والكلام ده. عشان كده قال للرجل الذي بيده الكلام اتق الله في المرأة. وفي الحديث الآخر اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. العاني هو الأسير. أسير،
شبهها بالأسير.
بالأسير طبعا. تروح فين؟ لا يمكن تخرج المرأة من أسر الرجل إلا بالطلاق، يدلها إفراج إن يعمل ورقة الطلاق. أما وهي زوجة ما تقدرش لا تتجوز واحد غيره ولا تقدر تروح ليمين ولا شمال. خلص. لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأسير. أي بني آدم عنده يعني مروءة كيف يعامل الأسير؟ واحد أنت سجنه ومكتفه وحطه تعمل معه إيه؟ تضربه وهو متكتف ولا تؤذيه وهو مسجون؟
الإسلام ينهى عن ذلك.
بالضبط كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة بعد ما قال دمانة وغربانة والكلام ده وأنه وضعها على صلى الله عليه وسلم
النساء
على طول. ولم يقل شيئا غير النساء. ده الملفت حقيقة في حجة الوداع. في يوم عرفة لم يذكر إلا النساء. وبعدين خطب يوم النحر اللي هو يوم العيد. خطبة رائعة جدا ورائقة جدا حقيقة. يعني لولا أن وقت البرنامج قارب على الانتهاء لكنا ذكرناه وذكرنا ما فيها من الفوائد.
نعم. فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، نشكرك على علمك وعلى هذه المعلومات القيمة والجميلة التي عرفناها في خلال هذا اللقاء. وكل عام وأنتم بخير.
ربنا يبارك فيك.
والأمة الإسلامية جميعا بخير.
نسأل الله أن يعيد يعني أي هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات، وأن يجنبنا يعني شرور أعدائنا، وأن يبارك لمن ذهب إلى الحج وأن يغفر له، وأن يبارك لمن لم يعني يحالفه الأمر يعني أن يذهب إلى بيت الله.
آمين آمين.
جزاك الله خيرا.
شكرا
فيك.
شكرا.
الله يكرمك.
الله أكبر.
اليوم التاسع.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
اليوم التاسع. لقاء في ساعة مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. التقديم محمد الجوهري.